بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس منعقد إلى مدينة الناظور المغربية في التعليق والشرح على مقدمة ابن أبي زيد أو مقدمة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى وغفر له، وينقل هذا الدرس أيضا على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفقنا الله والجميع لما يحبه ويرضاه. وقد انتهى بنا الكلام إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وتكلمنا عن هذا إلى هذا المقام. ثم قال رحمه الله تعالى: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. يقرر المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقام ما سبقت الإشارة إليه في كلامه رحمه الله تعالى في أول هذه المقدمة، حين قال: هو الأول والآخر. وبينا أن اسم الأول يتضمن أوليته تعالى في أسمائه، وأوليته تعالى في صفاته، وأنه جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. وهذه الأولية كما سبق بيانه متوجهة إلى جميع إلى ذاته جل وعلا، وإلى جميع أسمائه، وإلى جميع صفاته الذاتية والفعلية. فإن الرب تبارك وتعالى كما قال عن نفسه: هو الأول، وكما فسر ذلك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء. فليس شيء من الله تبارك وتعالى مسبوق بعدم على الإطلاق، بل هذا القول محض الكفر والضلال، نسأل الله العافية والسلامة. وقول المصنف رحمه الله تعالى: لم يزل، يزل هذا كما هو معلوم لكم من الأفعال المضارعة، والفعل المضارع يدل على الدوام والاستمرار، كما أن الفعل الماضي قد يشاركه أيضا في بعض الصيغ. وكان الله سميعا بصيرا، فيدل على الاستمرار وعلى الدوام، فإنه تعالى ما زال في القدم أو الأولية بلا ابتداء، ولا يزال بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد. كلم موسى عبده تكليما، ولم يزل بخلقه عليما. فلم تسبق صفاته بإيجاد ولا تلحق بعدم، لم تسبق حياته بموت، لم يسبق علمه بجهل. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: بل هو جل وعلا له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالقية ولا مخلوق. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، بل هو خالق وإن لم يخلق، بل هو رازق وإن لم يرزق، وهو عالم وإن لم يكن ثمة معلوم. هذا ما أراد أن يقدره المصنف رحمه الله تعالى، وهذا في سائر الصفات الذاتية والفعلية. ودليل هذا ما ذكرته لك آنفا في قول الله تعالى: هو الأول، في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: وإذا تأملت، وأرجو أن تتأمل مراتب القدر التي يذكرها العلماء، وهي المراتب الأربعة التي هي علم الله السابق للأشياء، وكتابته لها، ومشيئته، وخلقه. فإنك إذا لاحظت إلى ما خرجه الشيخان في صحيحيهما عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، كما بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام. فبيّن أن الكتابة واقعة قبل خلق الخلق بهذا الزمان. وأما العلم فإنه لم يأتي في ذلك شيء. لماذا؟ لأن العلم ليس مسبوقا، بل علمه تبارك وتعالى أولي بأوليته جل وعلا، وكلامه صفة من صفاته، هذه الصفة أولية له تبارك وتعالى. ولهذا قال المصنف رحمه الله في دقة من العبارة: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة، فليس منها شيء مخلوق أبدا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال: وأسماؤه محدثة، يعني من الإحداث، فصفاته الفعلية التي يفعلها على مقتضى مشيئته وعلمه جل وعلا تعالى وتقدس سبحانه، يفعلها الرب تبارك وتعالى، وليس هذا إحداث لها، وليس هذا إحداثا لها، وليست يعني وليس إيجادا لها بعد أن لم تكن موجودة. هذا ما أراد المصنف أن يبينه. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة التي تميزوا بها عن الفرق والطوائف كلها، وهي صفة الكلام، وهي من أعظم وأجل الصفات، أو من أكثر وأول الصفات التي وقع فيها الخلاف بين المنتسبين إلى القبلة، بل قال بعضهم بأن سبب تسمية المتكلمين بهذا الاسم أن أول ما خاضوا فيه وتكلموا فيه هو الكلام. وقد ركزت الجهمية بجميع صنوفها وفروعها وبجميع تواريخها على هذه الصفة لإبطالها، لأنها إذا بطلت بطل جميع الصفات. فالمصنف رحمه الله تعالى يقرر هنا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما دل عليه إجماع السلف رحمهم الله تعالى من إثبات الكلام صفة حقيقية لله تبارك وتعالى، وأنه جل وعلا له الكلام متكلم على الحقيقة تبارك وتعالى. فقال رحمه الله: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. كما ذكرنا آنفا بأن هذا الموضع من كلام المصنف رحمه الله تعالى متضمن لإثبات صفة الكلام، تضمن لإثبات صفة الكلام لله تعالى، قد دل عليها نصوص الكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكما قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وكما قال جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكما قال تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر، وكما قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال جل وعلا: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقال جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا، وقال جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا، وقال جل وعلا: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقال جل وعلا: وناديناه من جانب الطور الأيمن، من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فهذه النصوص الدالة على إثبات الكلام والقول والنداء والمناجاة من الأمور المؤكدة لإثبات هذه الصفة على الحقيقة، وكذلك وصف القول بالصدق، ووصف القول بالحديث، ووصف كلامه الذي هو القرآن بأنه حديث. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فأهل السنة أثبتوا هذه النصوص، وأثبتوا ما تضمنته من وصف الرب تبارك وتعالى بالكلام، فإنه تبارك وتعالى من أولية صفاته التي لا ابتداء لها صفة الكلام، ولهذا يقول الحافظ أبو عمر بن عبد البر إمام المالكية والمسلمين في زمانه، يقول: في الاستيعاذ بكلمات الله أبين دليل على أن كلام الله منه تبارك اسمه، وصفة من صفاته، ليس بمخلوق، لأنه محال أن يستعاذ بمخلوق. وعلى هذا جماعة أهل السنة والحمد لله. هذا كلام الحافظ أبي عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى، وهو يقرر في كثير من كتبه وفي مواضع كثيرة من كتبه هذا الاعتقاد الذي عليه أهل السنة والجماعة، والتي أجمعوا عليه، والذي أجمعوا عليه ولم يختلفوا فيه من إثبات صفة الكلام للرب تبارك وتعالى. كلم موسى عبده تكليما، ولم يزل بخلقه عليما. ولهذا يقول حكمي رحمه الله أيضا: فالصوت والألحان صوت القاري، لكن ما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيل. صفة الكلام من الصفات التي بيّنها ربنا تبارك وتعالى، وأثبتها لنفسه، وأثبتها له رسول عليه الصلاة والسلام، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بتكليم الله جل وعلا له في ليلة الإسراء والمعراج. والكلام من جهة باب الفائدة حتى تفهم النصوص يقسم إلى الكلمات الكونية والكلمات الشرعية. فالكلمات الكونية ما يقع بها الأمر والنهي، فالكلمات الكونية ما يقع بها الأمر والنهي الكوني، وهي المعنية بقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كذلك حملوا عليها قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وحملوا عليها أيضا حديث خولة بنت حكيم الذي في صحيح مسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وأما الجهمية فقالت: إن القرآن مخلوق، أي أن الله خلق خلقا سماه كلامه أو سماه القرآن أو ما شابه ذلك. جاءت المعتزلة وتبعهم المعتزلة على هذا،
وجاءت الأشاعرة فأرادت أن تولد من قولهم ولدا ليس شرعيا ولا يمت إلى الشرع بصلة، أعني هذا القول، ألا وهو أن الكلام قديم نفسي، والله جل وعلا والله جل وعلا لا يتكلم بصوت ولا بحرف ولا متى شاء ولا كيف شاء، بل ذلك كله عبارة عن كلام الله تعالى أو حكاية عن الكلام النفسي الواقع في نفس الرب جل وعلا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وليس هذا محل الرسالة، ليست هذه الرسالة محلا للرد على مقالاتهم، لكن انظروا إلى شناعة هذه الأقوال. المسلمون الذين لم يتلطفوا بعلم الكلام والجدل والفلسفة، إذا قلت لهم وأخضرت لهم المصحف بأي طبعة من طبعاته، ما هذا؟ يقول لك هذا كلام الله. فهذه هي عقيدة العوام التي على الفطرة. أما الفلسفة والجدل والكلام النفسي، وإن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل، كل هذا ما أنزل الله به من سلطان. فالشاهد أن المصنف رحمه الله تعالى يقول كلم موسى بكلامه، لا شيئا مخلوقا خلقه وسماه كلامه، ولا بعبارة عن كلامه عبر بها محمد عليه الصلاة والسلام أو جبريل عليه الصلاة والسلام، بل أكد المصنف بعد الضمير بقوله بكلامه، بقوله الذي هو صفة، ذاته، أي أن كلامه جل وعلا صفة من صفاته، من صفات ذاته. والكلام له تعلق بالصفات الذاتية والصفات الفعلية، فإنه صفة ذاتية من جهة أوليته، وصفة فعلية، من جهة، وصفة انفصل المكبر. نعم، هذه رأي أصحاب الغرفة.
لا هو انفصل، لم أبعد عنه لكنه انفصل من الجهاز، معذرة. فهذا الكلام الذي هو صفة ذات له جل وعلا، وأيضا صفة فعل، فإنه يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء. وتأمل في حديث أبي هريرة الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا، إذا، وهم يقولون إن هذه إذا ظرفية زمانية، يقع ما أشير إليه من المفعول فيه، أو يعبرونها بالمفعول فيه في ذلك الزمان، متى وقع الكلام؟ في ذلك الوقت. قال إن الله إذا أحب عبدا، نادى جبريل، من المنادي؟ الرب، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ويحبه أهل السماء، ويوقع يعني يلقى له القبول في الأرض. ماذا يسمون هذا؟ ماذا يقولون عن مثل هذا؟ من الذي تكلم؟ من الذي نادى جبريل؟ أجبريل نادى جبريل؟ أعبر جبريل لجبريل عما في نفسي رب جبريل؟ هذا هو الضلال المبين. وهذا كله يعرضون عنه وينأون عنه، مع أنهم يقرؤون الكتب الستة ويقرؤون البخاري ومسلما. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. ذكر مسألة التجلي، وهي صفة من صفات الرب تبارك وتعالى، وقد نص على إثباتها أبو عمر بن عبد البر، يقول رحمه الله تعالى وأنه ينزل ويتجلى ويجيء بلا كيف، لا يقولون كيف يجيء ولا كيف يتجلى ولا كيف ينزل، كما في كتابه التمهيد. وكم في هذا الكتاب التمهيد من تقرير لاعتقاد السلف، ولو أن طالب علم من طلاب بلاد ما يسمى بالغرب الإسلامي من المغرب أو تونس أو ليبيا أو الجزائر أخذ ما تضمنه التمهيد لابن عبد البر وأفرده واستقرأه وجمع فيه عقيدة الحافظ ابن عبد البر وما تكلم به في مسائل الأسماء والصفات والقدر والقضاء والقدر، وبوبها على تبويب العقيدة الواسطية أو جعلها مشروحة بمثل هذا المقام، فإنه سيخرج بعلم جم وغزير. فلو كلام نافع وماتع في تقرير وحكاية الإجماعات التي تضمنتها عقيدة السلف. هنا لماذا ذكر المصنف صفة التجلي بين إثبات صفة الكلام وإثبات القرآن وأنه كلام الله؟ الظاهر والله أعلم أنه ذكر هذا لأنه اشتمل على المقام الذي كلم على نفس المقام الذي كلم فيه الرب جل وعلا نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه جل وعلا قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما ذكر التجلي في مقام طلب الرؤية مع كلام الرب تبارك وتعالى ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في مقام واحد. وقد أكثر المصنف رحمه الله مما يسمى عند البلاغيين بالتضمين أو الاقتباس لنصوص الكتاب والسنة في هذا المقام، في هذا المقام. ثم قال: وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. الكلام لله جل وعلا، منه القرآن، فإن الكلام ليس هو القرآن فحسب، بل من كلامه جل وعلا التوراة، ومن كلامه الإنجيل، ومن كلامه الزبور، ومن كلامه صحف إبراهيم وموسى، ومن كلامه جل وعلا تكليمه للملائكة وتكليمه للنبيين وتكليمه للمرسلين وتكليمه لأهل الموقف وتكليمه لعبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله لما كلمه كفاحا بعد استشهاده، ومن تكليمه لمن شاء من خلقه جل وعلا كما ذكرنا طائفة من الملائكة والنبيين والمرسلين. فإن هذا كله من كلامه جل وعلا، ومن كلامه تبارك وتعالى القرآن، فإن القرآن من كلام الله تبارك وتعالى. ولهذا قال المصنف: وأن القرآن كلام الله، يعني أراد أن القرآن من كلام الله تعالى، لا أنه هو جميع كلام الله، لأن هذا هو لازم قول الأشاعرة الذين يقولون بأن الكلام الذي أثبته الله لنفسه أو نسبه أو أضافه إلى نفسه هو الكلام النفسي، وعبر عنه جبريل أو عبر عنه محمد أو حكاه جبريل أو حكاه محمد عليهما الصلاة والسلام عما في نفس الرب تبارك وتعالى. وما كلم الله به رسله وأنبياءه، وما كلم به جبريل، وما كلم به الملائكة، ماذا يقولون عن هذا كله؟ لا شك أن هذا إعراض عن نصوص الكتاب والسنة والإفادة والنهل منها. ولهذا قال المصنف تأكيدا: وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد. تعالى الله عن قولهم حين قالوا بأن كلامه مخلوق، ولا صفة أيضا لمخلوق فينفد، بل هو كلام الرب جل وعلا حيثما تصرف، إن قرأه القارئ أو كتبه الكاتب أو خطب به الخطيب أو وعظ به الواعظ. يصعد الأشعري ويقول: قال الله تعالى وقد قال الله جل وعلا لا يعقلون ما به يتكلمون. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى عن مسألة الكلام وما تعلق بها من الأدلة ثم انتقل إلى أصل آخر من أصول أهل السنة والجماعة، ألا وهو الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر أيضا من أصول الإيمان وأركانه الستة التي أجمعت الرسل على الدعوة إليها. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه، فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه، وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره. من شقي من شقي أو سعيد تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، ولا يكون لأحد عنه غنى، خالقا لكل شيء إلا هو، رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى في مسألة القدر. قد رأيتم أنه رحمه الله أطال على غير عادته في ذكر ما تتضمنه هذا المتن، وذلك لما حصل من الخلط في هذه المسألة عند المنتسبين إلى القبلة، سواء كان ذلك في زمان المصنف أو قبله أو بعده. والعلماء في هذه المتون المختصرة كما ذكرنا في أول هذا الدرس اعتنوا بذكر ما تميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم. والقدر في أصل اللغة مأخوذ من التقدير، وهو جعل قدر للشيء، فإذا جعلت للشيء قدرا فإن هذا هو معناه وهذه هي حقيقته. والإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة التي تضمنها حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، والذي يسمى بأم السنة كما نص عليه القرطبي رحمه الله، وكما نص عليه الحافظ ابن رجب وغيرهم من أهل العلم، لأن إليه مرجع جميع أو مرجع السنة، كما أن الفاتحة إليها مرجع القرآن. وحديث جبريل قال فيه: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا ما تضمنه حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. وتعرفون أن في سبب رواية ابن عمر له عن أبيه ما حصل من ظهور فتنة القدر أو القدرية في البصرة، لما قال يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري بأنه قد ظهر بالبصرة قوم يقولون لا قدر والأمر أنف، فأخبروا ابن عمر فقال: أخبرهم أنهم مني براء وأني بريء منهم. وقد جاء إثبات القدر في كتاب الله تعالى في مواضع كثيرة، منها قوله جل في علاه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومنها قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومنها قوله جل وعلا: فالتقى الماء على أمر قد قدر. ومنها قوله جل وعلا: وكل شيء عنده بمقدار. ومنها قوله جل وعلا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقوله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على إثبات القدر وأن الله قدر مقادير الخلائق جل في علاه. فكل شيء عنده بمقدار، كل شيء مقدر عنده، والقدر متضمن للأربع المراتب التي لا يصح الإيمان إلا بها، وهي علمه التي ذكرناها قبل قليل، علمه السابق للأشياء، وكتبه إياها، ومشيئته لها، وخلقه، والتي ذكرها الشافعي فيما نسب إليه بقوله: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. ولهذا جاء عن سلمان رضي الله عنه وأرضاه أنه لما سئل عن الإيمان بالقدر قال: إذا علم الرجل من قبل نفسه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه فذلك الإيمان بالقدر. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق عنه وسنده حسن. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: القدر سر الله في خلقه. إلا أننا لم نقف على إسناد هذا الأثر حتى الساعة، وقد قال علي رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه اللالكائي: إذا قضي الأمر من السماء عامله أهل الأرض، وإن العبد لا يجد طعم الإيمان حتى يوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولهذا جاء في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس. فهذا الإيمان بالقدر مما أجمعت الأمة عليه خلافا للقدرية. ولهذا لما ذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر الحديث المتقدم كل شيء بقدر، قال رحمه الله: وفي هذا الحديث أدل الدلائل وأوضحها على أن الشر والخير كل من عند الله، وهو خالقهما لا شريك له، لا شريك له ولا إله غيره، لأن العجز شر، ولو كان خيرا ما استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من الكسل والعجز والجبن والدين، ومحال أن يستعيذ من الخير. وفي قول الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، كغاية لمن وفق، وقال الله كفاية لمن وفق، وقال عز وجل: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، إلى آخر كلامه. وتأمل في ربطه بين قوله عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس بقدر، من عند من؟ من عند الله، مع وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، مع قوله بأنه استعاذ من العجز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قد استعاذ من العجز. وقد جاء في الصحيحين في صحيح الإمام مسلم في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، ولا تقولن لشيء فعلته لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قدر الله الأفصح فيها التخفيف، وبعضهم ضبطها بالتشديد يعني بالتثقيل. فالمصنف رحمه الله تعالى يقرر في هذا المقام الإيمان بالقدر. ومن فهم ما جاء في الصحيحين في قصة عمر مع طاعون عمواس لما أراد أن يدخل بلاد الشام، فاستشار المهاجرين واستشار الأنصار واختلفوا، ثم استقر أمره رضي الله عنه وأرضاه إلى أن يرجع بالناس. فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، أفرار من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه الملهم المحدث، قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ذكر له بأنه لو نزل بإبله أرضا خصبا وأرضا مجدبة فرعى في الخصبة كان قد رعى بقدر الله، وإن رعى في المجدبة كان قد رعى بقدر الله. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وأخبر الصحابة رضي الله عنهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول إلى أرض الطاعون لمن كان خارجا عنها، ونهى عن من كان فيها أن يخرج منها. يقول الحافظ ابن عبد البر: والقدر سر الله لا يدرك بجدال ولا يشفي منه مقال، والحجاج فيه مرتجة لا يفتح شيء منها إلا بكسر شيء وغلقه. هذا كلامه رحمه الله من التمهيد، وله نحو هذا الكلام في الاستذكار. هذا الأمر من الأهمية بمكان. نرجع إلى ما كلام ابن أبي زيد لننظر ما يحتاج إلى تعليق منه. قال: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. حلوه ومره هذه جاءت لفظة عند ابن بندة وغيره، لكنها لا تصح من جميع طرقها. قال: وكل ذلك قد قدره الله ربنا، كما مر معنا في الأدلة، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. ومقادير الأمور بيده، يعني مقادير الأمور كلها بيده جل وعلا. ومصدرها عن قضائه، مصدرها عن قضائه، فلا يكون شيء إلا بقضاء الله وقدره. ثم بيّن بعض مراتب القدر، فقال: علم كل شيء قبل كونه. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض قبل كونه؟ فجرى على قدره. لا يكون، هذا تأكيد وتفريع لهذا الأصل العظيم. يقول رحمه الله تعالى: لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لأنه كما ذكرنا علمه السابق للأشياء لم يزل. قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم قرر مسألة مهمة يخطئ فيها كثير من الناس، وهي مسألة الإضلال والهداية، لكنها تحتاج إلى تفصيل وبيان، لأنها مما وقع فيه، وهي من فروع القدر ومسائله، لكنه قد وقع فيها خبط وخلط عند كثير من الناس. نبينها إن شاء الله تعالى لأهميتها في درس مستقل، لأني أخشى ألا نتمها في هذا المقام، وأن ينقطع بنا وقت الإخوان الذين يتابعون ويرتبطون بوقت الصلاة. وأما نحن فقد قضينا جميع صلوات يومنا هذا، نسأل الله أن يتقبلها. فالأسبوع القادم إن شاء الله تعالى يكون في هذا الأمر، ولا يصلح ولا ينبغي أن نبدأ في شيء منه ثم نقتطعه اقتطاعا، لأنه متصل بعضه ببعض. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. عندنا بعض الأسئلة إذا سمح الوقت إن شاء الله تعالى. نعم
تفضلوا، هذا راجع إلى وقتكم كما ذكرت قبل قليل.
بارك الله فيكم. سأل يقول: كيف نرد على من يرد بعض فتاوى أهل العلم الراسخين في العلم في الجماعات البدعية وأعيانها وفي المظاهرات وحكمها، ويقولون إن من يرد ضلالات هؤلاء ويحرم المظاهرات والخروج على الحكام هم أهل الحديث، وبأن المجيزين هم الأصوليون؟
هذا سؤال في غاية الأهمية، هو جليل القدر وآخذ بمجامع أصول الفتن كلها، وسأعيد مجمله ليدركه السامعون عبر الغرفة وفقهم الله. يقول مضمون السؤال: كيف نرد على من يقول بأنه لا يلزمنا الرجوع إلى أهل العلم في الكلام على الجماعات والفرق، وفي الكلام على تحريم المظاهرات والاعتصامات وما شابه ذلك من الفتن، وأن القائلين بتحريم ذلك والمنع منه هم المحدثون، وأن المجوزين له هم الأصوليون. وهذا الحديث تضمن شبهات عدة، كل واحدة منها رأس ضلالة بهدم دين المرء إذا لم ينتبه لها. أما الأصل الأول فإنه أصل الرجوع إلى أهل العلم، والذي هو أصل من أصول الإسلام، ولا نقول فقط بأنه من أصول أهل السنة التي فارقوا بها أهل البدع، بل إن هذا الأصل أصل من أصول الإسلام التي أوجب الله تبارك وتعالى على أهل الإسلام أن يلتزموها وأن يمتثلوا أمر الله تبارك وتعالى فيها. فإذا زعمنا هذا نحن زعمنا هذا، فإن هذا الزعم مطلوب عليه الدليل، والدليل على هذا الذي نزعمه وهذا الزعم ليس فقط يقال فيما يحتمل الكذب، لا، كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم من أئمة اللغة وشراح الحديث. فقولنا هذا دل عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، أعني على أن الرجوع إلى أهل العلم أصل من أصول الإسلام، وأن من تركه فقد استحوذ عليه الشيطان، وأي فتنة بعد هذا؟ قال الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ويكاد أن يطبق قول أئمة التفسير وأن يجمعوا على أن أو على أن المراد بأولي الأمر على أن المراد بأولي الأمر هم العلماء والأمراء، وأنه يتناول الطائفتين معا. ولهذا قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع العظيم الذي عقده لبيان منزلة الموقعين عن رب العالمين، ألا وهو إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال رحمه الله: وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. هذا معنى كلامه، يعني أحكيه عنه لا أقرأه. يقول: وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب، لقول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. قال: وأولي الأمر يتناول، بعد أن ذكر نوعا من الخلاف على أنهم الأمراء والعلماء، قال: يتناول الطائفتين، أو معنى كلامه عليه رحمة الله. ولهذا يعني تأمل في قوله عليه رحمة الله: وطاعتهم، يعني أهل العلم، أفرض من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. وكذلك قبله الإمام ابن بطة، فإن له كلاما نفيسا يتعلق بما نحن فيه، يبين فيه بأن الله جل وعلا أوجب طاعة أهل العلم وحرم معصيتهم. هذا معنى كلام الحافظ ابن بطة في كتابه إبطال الحيل، وهو كلام نفيس تكلم في مضمونه عن أهل العلم ومكانتهم وفضلهم. وإنما وإذا أردنا أهل العلم، وإذا قلنا أهل العلم، إذا قلنا أو إذا أمر إذا قلنا بأن الرجوع إلى أهل العلم أصل من أصول الإسلام، فإن ألف العلم هنا للعهد، يعني الذين عهد في الشرع أنهم أهل العلم، أنهم أهل العلم. ومن هم؟ هم الراسخون في العلم، فليس كل من تكلم في العلم صار عالما، ليس كل من درس أو أفتى صار عالما راسخا، ليس كل من جلس للناس فجلس إليه صار عالما راسخا ومرجعا في قضية الفتن. إنما يعنى بأهل العلم، أنا لعلي أكتفي بهذا السؤال، فقد سألتم عن محاضرة لا منتهى لها، لكن إذا حضر وقتكم أشير إلي برسالة، وإن كان سمعت أخي أبا حسان يقول بأن هناك مجموعة أسئلة، لكنه بدأ بآخذ زمامها. على كل حال نرجع إلى ما كنا فيه من جهتي، أننا إذا قلنا بأن الرجوع إلى أهل العلم أصل من أصول الإسلام، ومن باب أولى وأحرى أن يكون أصلا من أصول أهل السنة، فإنما نعني بأهل العلم الراسخين فيه، نعني بأهل العلم الراسخين، نعني بأهل العلم الراسخين فيه، لأن هذا هو الأمر الذي أرجعنا الله إليه، هو الأمر الذي أرجعنا الله إليه، وخصوصا في المقامات المشكلة التي هي محل الاشتباه. لهذا قال جل وعلا في حقيقة إنزال القرآن: هو الذي أنزل، هو الذي أنزل إليك الكتاب، أو عليك الكتاب كذا، عليك وعليك، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. الجمهور من المفسرين والعلماء على الوقوف على الاسم الأحسن، وأن الوقف عليه أحسن، وعليهم ولهم أدلة على هذا في القراءات غير المقروء بها، ويقول الراسخون في العلم. على كل حال أن المرجح عند الجماهير من المفسرين وغيرهم على أن على الوقف على اسم الله الذي يعبر عنه بلفظ الجلالة، لا أنك يعني تواصل. ومن أهل العلم من رأى المواصلة، يعني أن الراسخين في العلم يقولون آمنا به إذا لم يصلوا إلى علمه، فلا يخوضون في الفتن ولا يدخلون فيها إلا بموجب ما فهموه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يصلوا إلى علم لهذا الأمر قالوا آمنا به كل من عند ربنا، فلا يجتهدون بمحض الرأي، لا يجتهدون بمحض الرأي البعيد عن العلم. ولهذا هناك كلمة راسخة في العلم وتدل على رسوخ قائلها، ألا وهو إمام أهل المغرب في زمانه وإمام المالكية الذي كان سدا منيعا عن البدع وأهلها في زمانه، كان معاصرا لأمير المؤمنين يوسف بن تاشفين، وشهرته كبيرة جدا بين العلماء رحمهم الله من المالكية ومن له اعتناء بالعلم ومن غيرهم، ألا وهو العلامة أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه الذي صنفه في البدع. يقول، وأن طبعا الحفظ كما يقولون خوان، لكن أنا على الأقل أنني أحكي لكم هذه المقالات، فإذا رجعتم إلى أصولها ضبطتم ما ند منها. يقول رحمه الله تعالى: لا، إنما تأتي البدع من الجهال ومن يظن أنهم علماء، وقد قال عمر رضي الله عنه، يعني أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: ما خان أمين ولكن ائتمن غير أمين فخان. وكذلك قد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. ما معنى عبارة الطرطوشي رحمه الله والطرطوشي بالضم كما يلفظه بعض طلبة العلم الطرطوشي؟ الطرطوشي رحمه الله يقول بأن البدع لا تأتي من قبل العلماء، يعني من قبل الراسخين في العلم، وإنما تأتي من قبل الجهال ومن يظن أنهم علماء، وما أكثرهم اليوم لا كثرهم، ملئت بهم الساحات والقنوات والمكتبات، أقلامهم أحوج الأقلام إلى الكزر، وألسنتهم أحوج الألسنة إلى الحجب وإلى الحجر، ما أكثرهم لا كثرهم الله، يتكلمون في كل كبيرة وصغيرة، ويردون كل مورد نكد، ويتركون أهل العلم. ما المقصود بالراسخين في العلم؟ الراسخ هو الثابت الأقدام في علم الشريعة، وهذا قل أن يحصل عند العالم، ولهذا من لم يصل إلى هذه الدرجة، وهذا حال كثير من الناس، فإنه لا عذر له في أن يكون قريبا من راسخ في العلم، يأخذ عنه ما ند من الفتن، يأخذ عنه ما يجد من الأمور ويقع من النوازل. أليس الرب جل وعلا قال: وقد قسم الأمة إلى قسمين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا في كل فتنة ومحنة من المحن تجد أن أول ما يقوم به أهلها من الهجوم، الهجوم على الراسخين في العلم بتشويه صورتهم وتزهيد الناس فيهم والتقليل من شأنهم وعدم إلزام الناس بأقوالهم، وأنهم رجال ونحن رجال. فيقول كل قائل ما يخطر بباله وما تهواه نفسه، فتضل الأمة عن سواء السبيل. ولهذا من نفائس فوائد كتاب الاعتصام للشاطبي، أذكر في أوله أنه عليه رحمة الله ذكر عن المعتزلة، عن واصل أو عمرو بن عبيد، أنه كان يقول: هل ألا تسمعون ما جملة كلام أبي حنيفة والشافعي، أو جملة كلام أبي حنيفة والشافعي جملته لا يخرج عن سراويل امرأة؟ يعني ماذا يريد بهذا؟ يزهد هؤلاء الفقهاء، مثل ما يقولون المحدثين، شغلتهم أنهم يدور على الأسانيد وعلى الثقات، مثل ما يقول هذا السائل الذي يعني الناقل الذي ينقل في هذا السؤال، يقول بأن جملة كلام أبي حنيفة والشافعي جملته لا يخرج عن سراويل امرأة. وكان وذكر أيضا الشاطبي عن عمرو بن عبيد فيما يغلب على ظني أنه قال عن كلام الشافعي رحمه الله وكلام أبي حنيفة: هذا يعني كلام الحيض والنفاس، يعني أنهم لا يحسنون إلا هذا. هذا الفقه في الدين، العلم بما أمر الله تبارك وتعالى به ورسوله. وهؤلاء كانوا أحسن حالا يرجعون إلى العلماء في الحيض والنفاس، وأما المعاصرون هؤلاء فإنهم لا يرجعون بل يطبقون على جهلهم وعلى تجهيل أهاليهم. الشاهد من هذا الكلام أنه لا تحصل فتنة من الفتن، سواء كانت من جهة من ينتسبون إلى السنة أو زعموا بأنهم قد تربوا في أحضان أهلها وبين مشايخها وطلابها ومعهم وفيهم، أنهم أول ما يخرجون يخرجون على أهل العلم ويتكلمون فيهم ويزهدون الشباب وينفرونهم عنهم. وشأنهم في هذا أنهم يريدون أن يتعاملوا مع علماء السنة، أنهم يريدون أن يتعاملوا مع علماء السنة معاملة الشيعة الإمامية للأئمة المعصومين. فإذا تكلم أهل العلم في باطل من باطلهم ذهبوا وقالوا وأنت قد قلت كذا، وكما قال عرعورهم إذا حكمت حكمت. فهؤلاء الذين لا يقبلون كلام أهل العلم في المظاهرات وفي الاعتصامات وما شابه ذلك يريدون أن يخرجوا على الأمة بالفتن من كل حدب وصوب. والكلام في هذا المقام يطول ويطول ويطول، وقد كتب المشايخ وكتب الإخوان وتكلموا على ضرورة الرجوع إلى أهل العلم ومعرفة مكانتهم واستجماع أطراف هذه الكلمة، يطول ذكره كما ذكرت آنفا، ولكن إن شاء الله تعالى فيما حصل كفاية، لأن وقت الصلاة للإخوان قد حضر، فإن جاءت مناسبة للكلام على هذا المقام وإلا فكما ذكرت ما سمعتم فيه كفاية. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالين من أسئلة إخواننا في الغرفة تواجدهم. يقول أحسن الله إليكم وإليكم، رزقني الله عز وجل زوجا بسيطا ومسكينا مستأجر بسيط جدا، وأختي زوجها غني جدا، وكلنا سلفيين والحمد لله، لكن منذ زواجي تكبرت علي أختي وصارت تحسسني بالنقص أينما تقابلنا وتنتقد كل تصرفاتي بالسيء، وكل مجالسها أكلت كذا وشربت كذا والبيت الفاخر والسيارة، وحتى فتنتني في قلبي وعن زوجي، وأحس أني ما عدت راضية بما قسمه الله لي، ولا يحترمني حتى ما عدت أطيقها، ولا تحترمني حتى ما عدت أطيقها، فبماذا تنصحوني؟ وهل يجوز الابتعاد عنها وتجنبها لردعها دون القطيعة؟ وأني ما عدت أطيق الصبر عنها، فهذا منذ 5 سنين وما توقفت، وأنا بأولادي ولا تحترمني حتى في خطابها معي، فما هي نصيحتكم لها ولي؟ وبارك الله فيكم. إن كانت ستسمع السؤال والجواب، فإنها إن لم تتأثر بطرحك للسؤال فإني أخشى على قلبها أن يكون قد تحجر وقسى إن لم يكن قد مات، نسأل الله العافية والسلامة، يعني مات من جهة المعرفة بحقوق الأخوة والرحم. فكيف إذا أجبنا بما يتعلق بتحريم هذا الفعل الذي تفعله، و أنها لا تأمن مكر الله جل وعلا بها من أن يسلبها ما هي فيه؟ وإذا كان هذا معاملتها لأختها التي هي رحم من رحمها، فكيف ستتعامل مع الآخرين؟ وبالنسبة للسؤال، بالنسبة للسؤال والأحاديث والنصوص التي جاءت في تحريم الكبر والتفاخر والخيلاء والاغترار بالدنيا والامتنان بها كثيرة جدا، ولعلكم قد سمعتم والسائلة من هذا النوع إن شاء الله سمعتم الكلام على مسألة القدر وأن كل شيء مقدر من عند الله تعالى. فهذه المرأة يجب عليها أن تتقي الله تعالى وأن تتوب إليه وأن تحسن إلى أختها، فإنها أقرب إليها من غيرها، وبالنسبة للسائلة إذا لم ترتدع أختها من هذا الأفعال التي تفعلها فإنه لها أن تزجرها وأن تؤدبها بأي نوع من الأدب، وإن كانت تكبرها سنا، ومن ذلك أنها إذا تكلمت في هذا الكلام قاطعتها فيه أو قامت من مجلسها أو ما شابه ذلك، وذلك بعد النصيحة والموعظة والتذكير. أسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال وأن يصلح الأقوال والأعمال والنيات، وأن يمن على القلوب بالرحمة والرأفة، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.